السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. في الدرس الماضي انتهينا من كتاب الحجر، وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب. أسأل بعض الأسئلة اليسيرة ثم ننتقل إن شاء الله إلى درس هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول، ما هو تعريف الحجر في الاصطلاح الشرعي؟ في الشرع ما هو الحجر؟ ما هو الحجر؟ في انتظار الإجابة. ما هو تعريف الحجر في اللغة؟ المنع. في الشرع تعريفه تعريفا يسير. منع الإنسان من التصرف في ماله. نعم. وقد ذكرنا أن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لمصلحة نفس المحجور عليه، والقسم الثاني حجر لمصلحة الغير. الحجر لمصلحة المحجور عليه مثل من؟ مثل، نريد مثال للمحجور عليه بحق نفسه. نعم، الصغير، المجنون، السفيه. وتعرض المؤلف رحمة الله عليه في ثنايا هذا الباب إلى الحوالة، وهي والفقهاء يفردون لها بابا مستقلا، لكن لما كان هذا الكتاب كتابا مختصرا اكتفى المؤلف بالإشارة إليه. في ابتداء درسنا في هذه الليلة يقول المؤلف رحمة الله عليه: باب الصلح. هذا باب جديد من أبواب المعاملات، وفيه بعض المباحث في المقدمات قبل أن نشرع في بيان كلام المؤلف رحمة الله عليه. المسألة الأولى معنا تعريف الصلح. الصلح في اللغة قطع النزاع، وأما في الاصطلاح الشرعي الصلح هو عقد يرتفع به النزاع بين الخصوم ويتوصل به إلى الموافقة بين المختلفين أو المختلفين. وبناء على هذا يتبين لنا أن الصلح عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراوي. المسألة الثانية، حكم الصلح. الصلح مشروع، وقد دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل أو النظر الصحيح. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: والصلح خير، قوله عز وجل: فأصلحوا بينهما، وقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأما دليل السنة فقد دلت السنة على مشروعية الصلح، دل على ذلك السنة الفعلية والسنة القولية. فمن السنة الفعلية أنه صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه إلى بني عمرو بن عوف في قباء ليصلح بينهم. ومن السنة القولية حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصائم، أو قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الصلح في الجملة، هناك خلاف في بعض الصور. وأما دلالة العقل على مشروعية الصلح فلأن الصلح رافع لفساد واقع أو متوقع حصوله، والنزاع سبب الفساد، والصلح يهدم الفساد ويرفعه. ولهذا كان الصلح من أجل محاسن هذا الدين. المسألة الثالثة: أقسام الصلح. الصلح بارك الله في المستمعين، ينقسم الصلح إلى 5 أقسام. القسم الأول: الصلح بين المسلمين والكفار، وهذا يشير إليه الفقهاء في كتاب الجهاد، في الجزية والهدنة والعهد مع الكفار ونحو ذلك. القسم الثاني: الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وهذا يذكره الفقهاء في أحكام البغاة. القسم الثالث: الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها، وهذا يذكر في كتاب النكاح. القسم الرابع: الصلح بين المتخاصمين في غير مال، كما في جنايات العمد، وهذا يذكر في القصاص والديات ونحو ذلك. القسم الخامس: الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا النوع هو المبوب له في كتب الفقه، وهو المراد هنا معنا. وهذا النوع الذي هو الصلح بين المتخاصمين في الأموال، هذا النوع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الصلح مع الإقرار، القسم الثاني الصلح مع الإنكار. والمؤلف رحمة الله عليه ذكر أمثلة على النوع الأول، وهو أن يقر الطرفان بالحق ثم يتصالح عليه، وهذا حكم البيع. وفي حال الإقرار بالحق إما أن يصالحه على الحق بجنسه، وإما أن يصالحه عن الحق بغير جنسه. بالمثال يتضح المقال. مثال المصالحة عن الحق بجنسه: إذا أقر زيد لعمر أن في ذمته له 1000 ريال مثلا، فأسقط عمر 500 ريال منها، فهنا أقرا جميعا بالحق، وهنا صالحه عن الحق بجنسه. مثال المصالحة عن الحق بغير جنسه: إذا أقر له 1000، قال: أنا أقر نعم أن في ذمتي لك 1000 ريال، لكن صالحه عنها مثلا بساعة، فهنا صالحه عن الحق بغير جنسه. نقل المؤلف رحمه الله عليه في أول هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، في قوله بين المسلمين هذا على سبيل التغليب، وإلا فإنا ذكرنا في أقسام الصلح أن الصلح قد يكون بين المسلمين والكافرين، وفي قوله إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما هذا ضابط الصلح، فإذا فالصلح ضابطه ألا يحرم حلالا أو يحل حراما. مثال ذلك أن تصالح المرأة زوجها على أن يطلق زوجته الأخرى، يحصل خلاف بين الرجل وامرأته، يكون متزوجا غيرها، فتقول أصالحك وأنقاد لك بشرط أن تطلق زوجتك فلانة، فهذا حرام، هذا الصلح محرم، هذا لا يجوز. قال المؤلف رحمة الله عليه: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، يعني إذا أقر له بدين فصالحه عنه بعين أو بدين فإن هذا جائز. نضرب لهذا مثالا: صالحه عن عين بعين أخرى، مثاله قال: أنت عندك لي شاه، أعطني بدلها بقرة صغيرة عجل، فإذا تراضيا على ذلك جاز، إذا تراضيا على ذلك جاز، فهنا صالحه بعين عن عين بعين أخرى. أو صالحه عن عين بدين، مثاله قال: أنت عندك لي 10 أكياس من الدقيق، اعطني بدلا عنها 1000 ريال بعد سنة، فهذا عين بدين وهذا جائز. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. نلاحظ في المسألة الأولى الذي كان عليه عين بدله عنه بعين أو دين، هنا العكس، الذي عليه دين ويريد أن يصالحه عنه بعين أو بدين. ننظر: إذا كان له عليه دين فصالحه بعين فهذا جائز، مثاله عنده له 10,000 ريال فصالحه عن هذا الدين بسيارة مثلا، هذا جائز. قال: أو بدين، يعني صالحه بدين، يعني دين بدين، مثل أن يقول له أنت عندك لي 10 أكياس دقيق أصالحك عنها ب50، 50 هذه غير موجودة الآن وإنما في الذمة. قال المؤلف قبل التفرق جاز، قبل أن يتفرق جاز. قال أو صالحه على منفعة في عقاره، مثال ذلك عنده له 10,000 ريال وصالحه بدلا عنها أن يسكن داره 6 أشهر، هنا صالحه بمنفعة في عقاره. قال أو نعم، قال أو غيره معلومة، وصالحه على منفعة في عقار أو غيره معلومة، يعني صالحه على غيره يعني غير العقار، لكن لا بد أن تكون المنفعة معلومة، ولهذا قال أو غيره يعني غير العقار لكن تكون المنفعة معلومة. مثال ذلك أن يقول أنت عندك لي 10,000 ريال أصالحك بدلا عنها أن تسقي مزرعتي لمدة 1 سنة مثلا، فهنا حدد منفعة معلومة. فلو قال مثلا على أن تسقي مزرعتي ولم يحدد مدة معلومة فإن هذا لا يجوز. قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة ضع وتعجل. مثالها شخص زيد يطالب عمرو ب1,000 ريال تحل بعد 6 أشهر، بعد مضي 3 أشهر قال زيد لعمر، لأن زيد احتاج للسيولة، احتاج للمال، فقال زيد لعمر أنا أعلم أن الدين يحل بعد 6 أشهر لكن أعطيني الآن 500 وأسقط الباقي عنك، فتصالح على ذلك فهذا جائز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو ما مشى عليه المؤلف رحمة الله عليه، وفيه حديث ابن عباس الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاءه أناس منهم فقالوا إن لنا ديونا لم تحل، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا. وهذا الحديث إن كان مختلفا في صحته مرفوعا لكنه صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه لا محظور شرعي في هذا التصرف، وفيه مصلحة للطرفين، فيه مصلحة للمدين ولصاحب الدين، المدين لأنه يخفف عنه من دينه، وأما صاحب الدين فيأخذ حقه قبل وقته، وهذه مصلحة. وهذه المعاملة، هذه المعاملة التي هي ضع وتأجل، نلاحظ أنها عكس ماذا؟ من يعرف؟ هذه المسألة عكس إيش؟ ضع وتعجل. من يعرف هذه المسألة؟ يعني لو عكسنا هذه المسألة ماذا تصبح؟ ماذا تصبح؟ تصبح ربا. فهذه المسألة عكسها ربا، فالربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابل الأجل، وهذه المسألة التي معنا تتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابل سقوط الأجل، وهذا انتفع به كل واحد منهما وليس فيه ربا. النوع الثاني من أنواع الصلح بين المتخاصمين في الأموال الصلح على إنكار. مضى معنا الصلح على الإقرار والصلح على الإنكار. ما هو الصلح على الإنكار؟ أن يدعي شخص على آخر دينا أو عينا فينكر المدعى عليه، يقول لم أخذ منك شيء، أنكر، ثم يتصالح بعد ذلك على شيء معين. فهذا جائز، هذا جائز، لكن الصلح في هذه المسألة في حق الكاذب منهما غير صحيح. مثال ذلك، ادعى محمد على خالد أن الأرض التي بيد خالد له، فقال خالد ليس لك، يعني أنكر أن تكون له، لكن من أجل ألا يرفع الأمر إلى المحاكم ولأن خالدا شخص له سمعة ولا يريد أن يعني تتأثر سمعته بذلك ويذهب إلى المحاكم، قال خذ مثلا 5000 وننهي هذا الأمر، فتصالح على ذلك، فهذا في حق محمد بيع، فإنه باع حقه، وفي حق خالد نعم يعتبر إبراء. لكن طبعا محمد إذا كان كاذبا فالصلح في حقه غير صحيح. قال المؤلف رحمة الله عليه، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. مثاله زيد وعمر بينهما دين، ولكن كل منهما لا يعلم مقدار الدين. هنا أقر بالدين لكن المقدار مجهول عندهما. زيد يقول أذكر أني أخذت منك مبلغ لكن لا أذكر كم، وعمر يقول أذكر أنني أعطيتك مبلغا من المال لكن لا أذكر كم، فتصالحا مثلا على 5000 ريال مثلا وينتهي الأمر. يقول المؤلف رحمة الله عليه صح ذلك، ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، هذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار جاره أن يضع خشبه على جدار جاره. الحقيقة أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فهنا نبين مواطن الاتفاق ليتضح لنا موطن الخلاف. نقول أولا: لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ينتج عنه إلحاق ضرر بجدار الجار كتهديمه أو إضعافه، فهذا غير جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثانيا نقول كذلك: لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ليس له به حاجة، فليس للجار أن يضع خشبة أو خشبه على جدار جاره إن كان به غنية عن ذلك، لأنه انتفاع بالملك غيره بغير إذنه من غير حاجة، وهذا لا يجوز. أين موضع الخلاف؟ في الانتفاع غير المضر بالجار ويحتاج إليه المنتفع. كيف يحتاج إليه؟ مثلا أن يريد أن يسقف غرفة، مثلا جدار هذه الغرفة ملاصقة بملك الغير، فهذه التي حصل فيها الخلاف على قولين، والصحيح أنه يجب على الجار أن يبذل حائطه لجاره مع الحاجة وانتفاء الضرر عليه، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، استدلالا بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن، وظاهر النهي يقتضي التحريم. انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى باب جديد من أبواب المعاملات، فقال: باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. هذه العقود عقود جائزة، يجوز لكل من المتعاقدين فسخها بدون رضا ولا إذن الطرف الآخر، وتبطل بموت أحدهما أو بجنونه أو بالحجر عليه. وقد سبق معنا مرارا أن بينا ما الفرق بين العقود الجائزة والعقود اللازمة. أول عقد ذكره المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب، المؤلف جمع هذه العقود في باب واحد للتشابه بينها، لا سيما بين الشركة والمساقاة والمزارعة. أول هذه العقود الوكالة. ونحتاج قبل أن نبين كلام المؤلف بعض المقدمات في الوكالة. أول هذه المقدمات تعريف الوكالة. ما هو تعريفها؟ في اللغة والوكالة والوكالة بفتح الواو وكسرها، يقال وكالة وكالة، تطلق على التفويض، ومنه قول الله تعالى: وتوكل على الله، أي فوض أمرك إلى الله تعالى. وتطلق في اللغة على الحفظ، ومنه قول الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل أي الحافظ. وأما في الاصطلاح الشرعي فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، بمعنى أن يفوض المرء غيره بالقيام بتصرف يملك هذا المفوض القيام به بنفسه ليقوم به عنه. وفي تعريف الفقهاء في قولهم هي استنابة جائز التصرف مثله يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا بد أن يكون الموكل جائز التصرف، وكذلك لا بد أن يكون الوكيل جائز التصرف. وقد مر معنا من هو جائز التصرف، صحيح؟ مر معنا من هو جائز التصرف. وعلى هذا فالوكالة لا تصح من صبي أو مجنون. المسألة الثانية حكم الوكالة، ما حكمها؟ الوكالة جائزة دل على جوازها دليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما دليل الكتاب فقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فإذا حصل النزاع بين الزوجين واشتد يعين حكمان يكونان وكيلين عنهما ينظران في الأمر. ولقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض، أي وكيلا على ذلك. ولقول الله تعالى حكاية عن موسى أنه قال لهارون اخلفني في قومي وأصلح، ووكل إليه ذلك. ومنه قول الله تعالى عن سليمان أنه قال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، فهذه وكالة. وأما دليل السنة فقد دل على جواز الوكالة أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو ابن أمية ضمري في قبول نكاح أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. وأما النظر الصحيح فإنه يقتضي جواز الوكالة، وذلك لأن الحاجة داعية إليها، لأن من الناس من لم يؤتى القدرة والكفاءة على القيام بأعماله فهو بحاجة إلى من يعينه عليها. لهذا كانت الوكالة وإباحتها من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده. إذن الوكالة جائزة ومشروعة، والأصل فيها كما ذكرنا الإباحة، لكن عند التفصيل نقول قد تكون الوكالة قد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة. إذن يجري في الوكالة الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. الأصل فيها الإباحة، فقد تكون واجبة إن ترتب عليها دفع ضرر عن الموكل، كما إذا وكله بشراء طعام مضطر إليه وهو عاجز عن الشراء، هذا توكيل واجب. قد تكون مندوبة إذا كانت إعانة على أمر مندوب، وكل غيره أن يشتري له مسواكا، وقد تكون محرمة إذا كان فيها إعانة على أمر محرم، وهكذا تكون مكروهة إذا كان فيها إعانة على أمر. المسألة الثالثة حكم عقد الوكالة. العقد الوكالة هل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ نقول عقد الوكالة عقد جائز، عقد جائز. يقول المؤلف رحمة الله عليه في ابتداء باب الوكالة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل الوكالة، وإنما ذكر المؤلف رحمة الله عليه ذلك استدلالا على جوازها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوكل في حوائجه الخاصة، ومن ذلك توكيله من يشتري له أو يبيع له، كتوكيله عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن يشتري له شاة كما في صحيح البخاري، ومن ذلك توكيله عليا في ذبح باقي هديه في الحج كما في صحيح مسلم في حديث جابر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يوكل في حوائج المسلمين المتعلقة به، ومن ذلك توكيله من يقوم بدعوة الناس إلى الله، تعليمهم القرآن السنة كما الصحيحين في رساله معاذا إلى اليمن، ومن ذلك توكيله للسعاة لقبض الزكاة من أصحابها كما الصحيحين في حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدق. ومن ذلك توكيله أبا بكر أن يصلي بالناس كما في الصحيحين، ومن ذلك توكيله أبا هريرة في حفظ الصدقة كما في صحيح البخاري، ومن ذلك مما يدخل في هذا القسم توكيله في إقامة الحدود كما في الصحيحين حديث أبي هريرة في قصة العسيف يعني الأجير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. والتوكيل في الحدود يكون في إثباتها وفي استيفائها. في إثباتها مثل أن يقول الحاكم لشخص: اذهب إلى فلان ليقر بما يقتضي الحد. وفي استيفائها بأن يكون المذنب قد اعترف وثبت الحد فيوكل الحاكم من يقيم عليه الحد. وقد دل على هذا حديث أبي هريرة السابق أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها، قوله فإن اعترفت هذا إثبات، وقوله فرجمها هذا استيفاء. قال المؤلف رحمة الله عليه: فهي عقد جائز من الطرفين، فهي عقد جائز من الطرفين. فالوكالة كما سبق عقد جائز بين الوكيل والموكل، لكن الوكالة تكون لازمة في حالتين. الحالة الأولى إذا كان هناك ضرر في فسخ الوكالة، كان يكون فسخ الوكالة يتضرر به الموكل ضررا بالغا. الحالة الثانية إذا كانت الوكالة بجعل أي بمقابل، يقول المؤلف رحمة الله عليه فهي عقد جائز من الطرفين. هنا مسألة وهي متى تبطل الوكالة. نقول تبطل الوكالة بثلاث أمور. الأمر الأول موت أحد الطرفين. أما بطلانها بموت الموكل فلأنه إذا مات انتقل المال من ملكه إلى ملك ورثته، فلا بد حينئذ من تجديد الوكالة إذا رغب الورثة أن يستمروا مع هذا الوكيل. وأما بطلانها بموت الوكيل فلأن الموكل إنما رضيه بعينه، فإذا مات الوكيل انتهت. الأمر الثاني بجنون أحد الطرفين، المجنون ليس أهلا للتصرف. الثالث بفسخها من أحدهما، فإذا من أحدهم إذا فسخ الوكالة أحدهما انفسخت. نعم. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، فهذا الضابط كل ما جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة. قال من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، فالوكالة جائزة في حقوق الله عز وجل، وسيأتي معنا تفصيل لذلك. قال كتفريق الزكاة، فلو أعطى زكاته لشخص وكله أن يفرق الزكاة على الفقراء جاز، وهكذا في الكفارة، شخص عليه كفارة يمين فأعطى الكفارة مثلا لشخص قال أوزعها الفقراء عني فهذا جائز. قال ونحوها مثل الحج، الحج ومثل ذبح الأضحية والهدي. قال ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. نقول الوكالة في حقوق الآدميين تنقسم إلى قسمين. الوكالة في حقوق الآدميين من حيث التوكيل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم يصح التوكيل فيه، وهذا كالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والقرض والنكاح. فشخص يوكل شخص أن يبيع عنه أو يشتري له أو يقترض يحتاج مبلغ فقال اذهب إلى فلان واقترض منه لي مبلغ كذا، هذا جائز. قال وكالفسوخ عقود الفسخ مثل الطلاق الخلع العتق الإقالة. فلو وكل شخص أن يطلق عن قال وكلتك أن تطلق زوجتي فهذا لا بأس به، وهكذا في الخلع والعتق. فالعقود والفسوخ يصح التوكيل فيها لأن المقصود إيجادها بقطع النظر عن الفاعل. قال كالعقود والفسوخ وغيرها، غير العقود والفسوخ مثل قبض الدين وأداؤه ورد الودائع والمغصوب وسائر الأمانات، هذه يجوز كذلك التوكيل فيها. القسم الثاني قسم ما لا يصح التوكيل فيه مطلقا، القسم الثاني ما لا يصح فيه التوكيل مطلقا، وهو ما تعلق بنفس الشخص فالوكيل لا يستطيع أن يفعلها، مثلوا له بالظهار واللعان والأيمان، هذه الأشياء لا تصح الوكالة فيها. الظهار ما هو؟ أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بعضو منها، فلو وكل شخصا قال وكلتك أن تظاهر عني، تذهب إلى امرأتي تقول لها أنت على زوجك كظهر أمه مثلا، هذا لا يجوز، هذا مطالب به من نفس الشخص، والوكيل لا يملك ذلك، بل حتى الموكل لا يملك ذلك، لأن هذا أمر محرم أصلا. وهكذا في اللعان، قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله ولم تعترف، صار بينهما ملاعنة، فقال وكلتك يا فلان أن تذهب وتلاعن عني، فهذا كذلك لا يصح ولا يجوز، لأنها تتعلق بالشخص نفسه، ولا يصح كذلك للوكيل أن يضيف اللعنة إلى نفسه والعياذ بالله. قال المؤلف وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة الحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. نقول قسمنا الآن نحن الوكالة بالنسبة للآدميين فيما يتعلق بالتوكيل إلى هذه الأقسام. نقول كذلك هنا الوكالة بالنسبة لحقوق الله، الوكالة بالنسبة لحقوق الله سبحانه وتعالى تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تدخله النيابة مطلقا، وهي العبادات المالية، الزكاة والفدية والكفارة، أو هذا يسأل إليه المؤلف رحمه الله عليه. القسم الثاني ما لا تدخله النيابة مطلقا، وهي العبادات التي تتعلق بالإنسان نفسه كما سبق أن أشرنا، مثل الصلاة والصوم والطهارة الوضوء غسل الجنابة التيمم، هذه لا يصح أن يوكل غيره. القسم الثالث ما فيه التفصيل، وهو حج الفريضة، فإذا كان عاجزا عن الحج عاجزا لا يرجى زواله فإنه يجوز له أن يوكل غيره، وإلا لم يجز التوكيل. فحج الفريضة هل يجوز أن يوكل غير؟ نقول إن كان عاجزا عجزا مستمرا وكل، وإلا فلا. يقول المؤلف رحمة الله عليه ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، أي أن تصرف الوكيل محدد فيما أذن له فيه من قبل الموكل، إما بقوله أو فيما تعارف عليه الناس، إلا إذا أطلق الموكل له التصرف. إذن الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن له، إن كان هناك نطق من الموكل فإنه يجب أن يتقيد بهذا النطق، وإن كان هناك عرف تقيد بالعرف. طيب هنا مسألة وهي: هل للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه؟ مثال ذلك قبل أن نعرف الحكم، فالمثال نتصور مسألة: زيد وكل عمرو أن يشتري له عقارا، زيد وكل عمرو أن يشتري له عقارا، فعمر ذهب ووكل خالدا، فهل هذا يجوز؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز. بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، والتوكيل بغير إذن الموكل يعتبر تعدي على مال الغير، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأذن الموكل للوكيل بذلك، يقول له: اشتري لي عقارا ولك أن توكل من شئت. الحالة الثانية أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله أو يترفع عن مثله، كان يكون وكله بأمر يلحقه فيه مسبة من الناس، وهو صاحب جاه مثلا، فهنا له أن يوكل غيره. الحالة الثالثة: إذا كان الوكيل يعجز عن القيام بمثل هذا العمل في العادة، فله أن يوكل، كأن يوكله في حمل خشب ثقيلة جدا وهو بنيته ضعيفة وهزيلة، فهنا لا ضرر ولا ضرار، فله أن يوكل. قال المؤلف: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. الجعل سيأتي معنا، سيفرد له المؤلف رحمة الله عليه بابا، لكن هو عطاء يعطاه الإنسان، عطاء يعطاه الإنسان مقابل عمل يقوم به. فلو قال له: وكلتك أن تبيع سيارتي هذه ب100,000، وإذا بعتها فلك 5,000، هذا التوكيل بالجعل. قال المؤلف رحمة الله عليه: وهو يعني الوكيل كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي والتفريط. من هو الأمين في باب الأموال؟ الأمين هو كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك وعليه. فمن كان المال في يده ليس بإذن من الشارع ولا بإذن من المالك فيده يد خائنة. بإذن من الشارع كولي اليتيم، من الذي أذن له؟ الشارع، فولي اليتيم أمين. أو بإذن من المالك كناظر الوقف، من الذي أذن له؟ صاحب الوقف الواقف، إذا ناظر الوقف أمين. والوكيل أمين لأنه استلم العين بإذن من صاحب العين الذي هو الموكل. ومن أمثلة الأمناء كذلك المودع. يقول المؤلف رحمة الله عليه: لا ضمان عليهم إلا بالتعدي والتفريط. عليه فلا يضمن إذا تلفت العين بيده إلا إذا تعدى أو فرط. وقد سبق معنا بيان الفرق بين التعدي والتفريط في عند قول المؤلف رحمة الله عليه في باب الرهن: فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات. وقلنا في وقتها أن الفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. نذكر أمثلة، مثال على عدم التعدي والتفريط، ثم نذكر مثال على التعدي، ثم نذكر مثال على التفريط. أولا مثال على عدم التعدي والتفريط الذي لا يضمن معه الوكيل: وكلت شخصا بشراء جوال، اشترى الوكيل الجوال ووضعه في حرز مثله، يعني في مكان آمن يحفظ فيه مثل هذه الأجهزة، لكن سرق، فإنه لا يضمن لأنه هنا لم يتعدى ولم يفرط. مثال التعدي: اشترى الوكيل الجوال ثم استعمله فتعطل الجوال أو انكسر، فهنا يضمن لأنه تعدى فعل ما لا يجوز. مثال التفريط: اشترى الوكيل الجوال ثم وضعه في متناول الأطفال فأخذوه وأتلفوه، أو وضعه في مكان عام فسرق، أو وضعه في السطح فجاء مطر فأفسده، فهنا يضمن لأنه مفرط ترك ما يجب فعله. يقول المؤلف رحمة الله عليه: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. أنا أحاول بس أن أنتهي من باب الوكالة ونقف إن شاء الله عز وجل. قول المؤلف: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. هذه مسألة، وهي: إذا اختلف الوكيل والموكل، قال الوكيل: لقد فرطت في حفظ الجهاز، الجوال الذي ذكرناه مثالا قبل قليل، قال الموكل للوكيل: فرطت في حفظ الجهاز، فأنت حينئذ ضامن. وقال الوكيل: لم أفرط فلا ضمان علي. فالقول قول من؟ القول قول الوكيل في نفي التفريط، لأن الأصل عدم التفريط، ولأن الموكل قد ائتمنه، يعني ائتمن الوكيل على ذلك، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيخونه بدون حجة. لكن يقبل قول الوكيل في نفي التفريط، يقبل مع اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. مثال ذلك: أعطيت شخصا وديعة، فلما طلبتها منه ادعى أنه قد ردها من قبل، ما الحكم؟ المؤلف رحمة الله عليه أفادنا في بيان حكم هذه المسألة، فقال: ننظر، إن كان بجعل، يعني بمقابل، قبل قول الموكل، يعني صاحب السلعة، ولا يقبل قول الوكيل إلا ببينة، فإن لم يحضر البينة لم يقبل قوله، لأن الوكالة هنا بجعل، فالوكيل هنا قبض العين لحظ نفسه. طيب: وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، لأنه قبض المال لحظ مالكه، فيده يد أمينة. بهذا انتهى المؤلف رحمة الله عليه من كتاب باب الوكالة، شرع بعد ذلك في الشركة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله عز وجل. هل هناك أسئلة؟ طيب سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. أوصي نفسي وإياكن بالمراجعة والضبط. والحقيقة أنا لا أكثر من الأسئلة، يعني مراعاة للوقت لأن نريد أن ننجز، لكن يعني رأس الأمر في ضبط العلم هو مراجعته وتكرار النظر في مسائله المرة بعد الأخرى. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، وأن يرزقنا ذرية طيبة مطيبة تعبده ولا تشرك به شيئا، وأن يفرج على المسلمين في أنحاء المعمورة إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.